أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الفصل الجديد يتعرض فيه لمسألة معروفة مهمة ودقيقة من مسائل علم الأصول، وهي مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه. هذه المسألة يقول اختلفوا فيها على أقوال، ثالثها التفصيل بين العقل فيقال بامتناعهما، والعرف فيجوز اجتماعهما. هذا التفصيل كما ستعرف هو للمحقق الأردبيلي رحمه الله، قال: إذا أوكلنا الأمر إلى العرف فإنه بنظره، أنا عكست بنظر العرف يمتنع اجتماعهما، لكن بنظر العقل الدقيق يجوز الاجتماع. عادة عندما يكون في المسألة ثلاثة أقوال الثالث منها التفصيل، يمكن إهمال ذكر الأولين والذهاب مباشرة إلى ذكر الثالث وهو التفصيل، ومنه يعلم الأولان. وهنا هكذا صنع المصنف، قال: ثالثها التفصيل بين العقل فيجوز الاجتماع، وبين العرف فيمتنع. فعلم أن الأول والثاني هما الامتناع مطلقا بلا فرق بين نظر العقل ونظر العرف، والجواز كذلك، أي مطلقا ومن غير فرق بين النظرين، كما جرت عادة المصنف قبل الخوض في صلب المسألة الجديدة، فإنه يقدم أمورا، وهنا كذلك يقول: لا بأس أولا بتقديم أمور. هذه الأمور من جهة يتضح بها محل النزاع، ومن جهة أخرى يتشيد بها بعض المقدمات التي يحتاج إليها في مختاره الذي يختاره لاحقا. وقبل ذلك أنا أشير إشارة أوضح من خلالها أمرا يندفع به بعض الإبهام والغموض عن هذه المسألة الذي يثيره عنوانها، وذلك أن هذه المسألة جاء في عنوانها السؤال: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ وللوهلة الأولى يتعجب ربما الإنسان من هذا السؤال، وذلك لأن هذا العنوان جاء فيه مفردات الأمر والنهي وهما متضادان، والاجتماع لهما الذي يعني اجتماع متضادين، والمحل لهذا الاجتماع وهو الواحد. فيكون محصل العنوان السؤال: هل يجوز اجتماع شيئين متضادين هما الأمر والنهي في محل واحد؟ ومن البديهي أن اجتماع الضدين أو المتضادين ومطلق المتنافيين في المحل الواحد غير جائز، فما الذي أوجب مثل هذا السؤال ووقوع مثل هذا النزاع؟ توضيح الجواب عن هذا السؤال يكون ببيان صورة إجمالية لمحل النزاع، على أن يكون تمام التوضيح والتفصيل في طي المباحث الآتية. فنقول مسألتنا هذه يضرب لها مثال معروف، هو قول المولى من جهة: صلي، وقوله من جهة أخرى: عليكم السلام، لا تغصب. صلي يشمل أفراد الصلاة المختلفة من حيث المكان، لا تغصب يشمل بالنهي جميع أفراد الغصب. فيلتقيان في مثل الصلاة في المغصوب. الصلاة في المغصوب شيء واحد بنظرة عرفية، عمل واحد، مجموعة حركات وسكونات، هي من جهة مصداق عنوان الصلاة، ومن جهة أخرى مصداق عنوان الغصب. في مثل هذا يقع السؤال: هل الأمر والنهي يلتقيان ويجتمعان في هذا الشيء الواحد فيكونان جميعا فعليين، أم أنه لا يجوز اجتماعهما؟ هذا الشيء الواحد كما قلت له حيثيتان وجهتان، ومن كل جهة هو معنون عنوان خاص. فمن حيث كونه هذه الحركات الخاصة والسكونات المسمات ركوعا وسجودا وقياما وجلسة استراحة وتشهدا وأمثال ذلك، هو صلاة. ومن حيث إنه مطلق حركة وتقلب وتصرف في ملك الغير، بل ومطلق كون ولو ساكنا كما في جلسة الاستراحة مثلا، يبقى هكذا يجلس ساكنا لا يتحرك لا يتصرف، من هذه الحيثية هو نوع تصرف ولو بنحو الإشغال للحيز والمكان المملوك للغير، يعني هو غصب. إذن له جهتان وبهما متعنون بعنوانين، بأحد هذين العنوانين يدخل تحت الأمر، أي بعنوان الصلاة، وبالعنوان الآخر وهو الغصب يدخل تحت النهي. إذن هذا الشيء الواحد عرفان، المعنون بالعنوانين بأحدهما مأمور به وبالآخر منهي عنه، السؤال أنه هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي فيه أو لا؟ بمعنى أن هذا الذي تراه واحدا بنظرة عرفية مبنية على التسامح العرفي، العرف لا يدقق كما يدقق العقل، فهل هذا الذي هو واحد بنظر العرف هو كذلك بنظر العقل، أم أنه هو شيئان في الحقيقة أحدهما فوق الآخر لا تميزهما بالملاحظة العرفية، لكن العقل يدرك تعددهما؟ بعبارة أخرى، هل هذا الواحد العرفي ذو الوجهين والمنطبق لعنوانين يجدي تعدد عنوانه في تعدده، فهو من حيث كونه معنون عنوان الصلاة غيره من حيث كونه معنون عنوان الغصب، أم أنه لا يجدي فيه ذلك ورغم تعدد عنوانه يبقى ذاتا واحدة؟ فإذا قلت يجدي ويصبح اثنين نقول يجوز الاجتماع ويكون الأمر في أحد هذين والنهي في الآخر، وإذا قلت لا يجدي نقول لا يجوز الاجتماع لأنه معناه أي الاجتماع أن يكون الأمر والنهي في واحد. هذا لو قلنا إن الأحكام تتعلق بالمعنونات، فالمعنون الخارجي الذي يؤخذ العنوان كآلة إليه ومرآة وينظر من خلاله إلى هذا المعنون ويكون الحكم في الحقيقة مصبوبا على المعنون، هذا المعنون الخارجي هو السؤال عنه حينئذ، هل هو واحد فيمتنع الاجتماع أو متعدد فيجوز الاجتماع؟ وهناك من يقول إن الأحكام لا تتعلق بالمعنونات وليست العنوانات تؤخذ مرايا إلى الخارج ينظر فيها ويسر النظر منها إلى معنوناتها ويجعل الحكم عليها من باب أنها طريق وفي الحقيقة هو يصب من خلالها على معنوناتها، بل العناوين تلحظ بنفسها والتشريع كعملية ذهنية يصب فيها الحكم على نفس هذه العنوانات من دون سراية منها إلى ما وراءها من المعنونات. بناء على هذا يصار إلى القول بالجواز لأن العنوان متعدد بالفعل، فهنا عنوان صلاة هو متعلق الأمر وعنوان غصب هو متعلق النهي، فيجوز أن يكون الأمر والنهي ثابتين جميعا بالفعل لأنهما لا يجتمعان في شيء واحد. فتحصل من هذا البيان أنه على القول بتعلق الأحكام الأوامر والنواهي بالمعنونات مع كون تعدد جهة المعنون ووجهه وحيثيته، عبر بما شئت، ينفع هذا التعدد في تعدد نفس المعنون فلنا، أو مع كونه لا ينفع في تعدد نفس المعنون فهنا يكون هذا بدقة العقل شيئا واحدا كما هو بنظر العرف، ولا يجوز حينئذ أن يجتمع فيه الأمر والنهي، لأنه من الاجتماع للمتنافيين في المحل الواحد وهو محال بالضرورة، فلا بد من تقديم أحدهما. وأما بناء على التعلق بالمعنونات وكون تعدد جهة المعنون وحيثيته ينفع في تعدده وكونه شيئين اثنين تبعا للعنوانين والحيثيتين، فعلى هذا نقول بجواز الاجتماع، لأنه في الحقيقة ليس من الاجتماع في واحد، بل الأمر يكون في هذا المعنون الذي هو معنون عنوان الصلاة مثلا، والنهي يكون في المعنون الآخر الذي هو منطبق عنوان الغصب، وهذان شيئان ولم يجتمع متضادان في شيء واحد. وكذلك لو قلنا إن التكاليف تتعلق بالعنوان لا بالمعنون، فإن العنوان هو بالفعل متعدد ويكون الأمر منصبا على عنوان الصلاة مثلا، والنهي منصبا على عنوان الغصب، ولم يجتمعا أيضا في واحد. فظهر من ذلك كله أن البحث في الحقيقة صغروي، وأنه بناء على القول بالتعلق بالمعنون وأن تعدد الحيثية لا ينفع في تعدده، تتنقح صغر المجمع الواحد بدقة العقل كما هو بنظر العرف. وإذا كان المحل واحدا فالضدان والمتنافيان بالبداهة لا يجوز اجتماعهما فيه على وجه الفعلية كما هو المفروض. وأما بناء على غير ذلك، أي على التعلق بالمعنون مع جدوى تعدد الحيثية في تعدد المعنون، أو على التعدد بالعنوان من دون سراية إلى المعنون، فإنه يتنقح بذلك صغر التعدد في المتعلق التي كبراها الجواز، لأنه في الحقيقة ليس أصلا من الاجتماع اجتماع باللحاظ العرفي، بلحاظ النظرة العرفية السابقة على البحث الدقي التي تراه واحدا هو اجتماع فيه، وإلا فهو في الحقيقة وبدقة العقل وتبعا للبرهان عند أرباب هذا القول متعدد وشيئان، والأمر في شيء والنهي في شيء ولم يجتمعا في واحد. فكل الكلام في هذه الصغرى، هل هذا الواحد ذو العنوانين المتحيث بالحيثيتين ذو الوجهين وأحيانا ذو اللسانين أيضا، هل هذا الواحد ذو الوجهان هو واحد دقة وعقلا ليكون حكمه وكبراه الواضحة امتناع الاجتماع لأن الكبرى هي امتناع اجتماع المتضادين في واحد. أما أن هذا الواحد المتحيث بالحيثيتين هو اثنان في الحقيقة، ليكون كبرى الجواز، لأن الكبرى حينئذ أنه إذا تعدد المحال لم يكن مانع من اشتمال كل محل على واحد من الشيئين المتنافيين لعدم تحقق اجتماع ما في واحد. وكذلك أنه هذا الواحد الخارجي عرفان، هل حكمه متعلق به ليكون على أحد الوجهين المتقدمين، أو الحكم متعلق بعنوانه المفروض تعدده ليتحتم فيه الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين، لأنها صغرى التعدد أيضا وكبراها الجواز. فالذي يوهم سخافة السؤال والبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد هو ما هو المسلم في الأذهان من الكبرى، وأن الأمر والنهي وكل ضدين ومتنافيين بضرورة العقل لا يجوز اجتماعهما في واحد. لكن الذي يفسح المجال أمام النزاع ويصححه كون الصغرى غير متشخصة، وكونه واحدا وبحسب نظرة العرف، وإلا فإن المفروض في هذا الواحد أنه ذو حيثيتين وذو عنوانين، وأن السؤال عن أن الواحد ذا الحيثيتين هو كالواحد ذي الحيثية الواحدة في أنه واحد، أو هو كالاثنين اللذين هما منطبقان لعنوانين في التعدد. السؤال من هذا القبيل عن الصغرى التي للسؤال فيها مجال بعدما فرضنا أن الواحد المفروض في محل النزاع له جهتان وحيثيتان، ويصح السؤال عقلا عن أن تعدد الحيثية يغير من واقع كونه واحدا خارجا وعرفا أو لا يغير من هذا الواقع. هذا توضيح ما أردت قبل الدخول في مباحث هذا الفصل. وإذا تبين نأخذ بالتعرض لما ذكره من الأمور واحدا بعد واحد. الأمر الأول نقول فيه الواحد المأخوذ في عنوان المسألة يحتاج إلى توضيح المراد به. ماذا يقصد بالواحد عندما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ لتوضيحي نقول الواحد له أقسام، فإنه قد يكون واحدا شخصيا، وقد يكون واحدا نوعيا، كما قد يكون واحدا جنسية. فالواحد الشخصي هو هذا الشخص الخارجي، مثل زيد ومثل عمرو، الذي هو واحد في وجوده وتشخصه وشخصيته الخاصة به. أما بالنسبة للواحد النوعي والجنسي، فقبل أن أتم الكلام ألفت نظرك هنا إلى أن هنا اصطلاحا أو اصطلاحين بأحدهما نقول واحد نوعي وواحد جنسي، وبالآخر نقول واحد بالنوع وواحد بالجنس. الفرق بينهما أنه بالنسبة للواحد النوعي أو الجنسي هو الشيء الواحد من حيث هو نوع أو من حيث هو جنس، مثل نوع الإنسان، نوع الإنسان واحد نوعي، الإنسان واحد لكن لا واحد في الخارج، واحد نوعي. النوع موطنه الذهن، معقول ذهني، ما في الخارج نوع، في الخارج مصداق النوع وفرده، النوع كنوع معقول ذهني، كالجنس كذلك، ليس في الخارج إلا الأشخاص والأفراد. الإنسان كنوع ومعقول ذهني واحد، أي في تقرره النوعي في الوجودات، وفي الوجودات الخارجية نعبر بالتشخص، تشخص الشيء في الخارج. في الذهن في هذه الكليات أنواع وأجناس نعبر مثلا بالتقرر، تقرره الماهوي، تقرره وتحصله كماهية خاصة. هذا النوع نوع واحد، فالإنسان واحد نوعي، أي واحد، أي نوع واحد. والحيوان كذلك واحد جنسي، أي جنس واحد، ذاك مقابل سائر الأنواع التي يمتاز عنها بنوعيته، كالبقر والغنم والأسد والحمار. وهذا في مقابل بقية الأجناس، أجناس الداخلة تحت جنس الجسم النامي، مثلا الحساس، غير الحيوان. فهو واحد في جنسيته التي يمتاز بها عن سائر هذه الأجناس. أما بالنسبة للواحد بالنوع أو بالجنس فهو في الحقيقة شيئان أو أكثر من شيئين تتباين هذه الأشياء فيما بينها، ولكنها تجتمع تحت نوع واحد أو تحت جنس واحد. فزيد وعمر وبكر وفلان وفلان، هذه الأشخاص والأفراد المتباينة في الخارج هي جميعا مشتركة في نوع واحد وداخلة تحت نوع الإنسان، فهي واحد بالنوع، يعني في النوع. وكذلك في الذهن أنواع إنسان وبقر وغنم وأسد وأمثال ذلك المتباينة فيما بينها ولو ببعض الذات، أي بالفصل، فإن فصل هذا ناطق وفصل ذاك ناهق وهكذا. هذه مع أنها أنواع مختلفة ومتباينة إلا أنها تدخل جميعا تحت جنس واحد هو جنس الحيوان، فهي هذه المتعدد، هذه المتعددة هي واحد بالجنس. إذا اتضح هذا أرجع إلى ما كنا فيه، أقول الواحد قد يكون شخصيا واحد شخصي مثل زيد في الخارج، واحد بشخصيته الخارجية، وقد يكون نوعيا واحد نوعي، وهو النوع الواحد الممتاز بنوعيته عن سائر الأنواع، وقد يكون واحدا جنسيا مثال النوعي، واحد النوعي كالإنسان، واضح علم مما تقدم من الكلام. والواحد الجنسي الذي هو واحد بجنسيته التي يمتاز بها عن سائر الأجناس مثاله الحيوان. الوحدة في هذه الأقسام الثلاثة وحدة حقيقية، أما الشخص فواضح، زيد في الخارج واحد على الحقيقة، وكذلك نوع الإنسان وجنس الحيوان. الإنسان كنوع نوع واحد، والحيوان كجنس جنس واحد، كل منهما واحد في نوعيته أو جنسيته. في واقع تقرره الماهوي النوعي أو الجنسي هو متقرر واحد ممتاز بتقرره الشبيه بالتشخص الخارجي عن سائر المتقررات النوعية والجنسية في الذهن، له شخصية إذا شئت أن تعبر، شخصية نوعية واحدة، شخصية جنسية واحدة، كما لزيد شخصية خارجية واحدة. الوحدة هنا إذن في هذه الثلاثة حقيقية. مقابل هذه الثلاثة تذكر ثلاثة أخرى كما في بعض الكلمات، الواحد بالنوع والواحد بالجنس والواحد بالمفهوم. أما الواحد بالنوع فقد بينته، أشخاص خارجية متباينة تجتمع تحت نوع واحد كأفراد الإنسان، واحدة بنوع الإنسان وفي نوع الإنسان، يعني مشتركة في النوع الواحد. وأما الواحد بالجنس فأيضا قد بيناه، وأنه من قبيل أنواع الإنسان والبقر والأسد المتباينة فيما بينها، التي يجمعها جنس حيوان واحد. وأما الواحد بالمفهوم فهو مثل السجود لله والسجود لغيره تعالى، هذان لا يكونان في الخارج شيئا واحدا، ولا تجد شيئا واحدا هو سجود لله وهو سجود لغير الله، بل إما هو سجود لله فقط وإما هو سجود لغير الله فقط، حتى ذاك السجود الذي يشرك فيه الإنسان فيسجده لله وللصنم أو لله ولأي معبود آخر. هذا لا يكون ملتقا لعنواني السجود لله والسجود لغيره، وذلك أن السجود وكل عبادة إما أن تخلص فيها النية فهي لله تعالى وحده، وإما أن لا تخلص، سواء أتيت بها خالصة لغير الله أو أشركت في إتيانها بين الله وبين غيره، على التقديرين نقول لم تخلصها لله، وفي التقديرين تكون لغير الله. قال تعالى: أنا خير شريك، من جعل معي في عمله غيري جعلته كله لغيري. وأنا أنقل الحديث بالمعنى، عبارة أنا خير شريك موجودة في النص، البقية بالمعنى. خير شريك لأني أكرم الشريكين، من أشركني مع غيري على أن يكون لي سهم ولغيري سهم فأنا الخير، أنا الأكرم، أعطي سهمي لغيري وأجعله كله للغير. يريد أن يقول لك: لا يكون لي ولا أقبل لي إلا ما كان خالصا. إذن لا تجد شيئا واحدا في الخارج يكون هو سجودا لله وسجودا لغيره. فهذان في الخارج اثنان، لكنهما يلتقيان تحت مفهوم واحد، هو مفهوم السجود. هذا سجود وذاك سجود، وإن امتاز كل بخصوصيته، هذا لله وذاك لغيره. هذا قسم ثالث. هنا لابد أن أبين لك أن هذا الثالث لا يقابل الأولين تماما، بل يمكن أن يكون أعم منهما ومن غيرهما. بمعنى أن مفهوم السجود الذي جعلناه في المثال جامعا وملتقا مفهوميا للسجودين الخارجيين المختلفين، يمكن أن نفرضه جنسا تحته أنواع، تحت هذه الأنواع أصناف، وتحت هذه الأصناف أشخاص وأفراد. فأقول: الجنس هو مفهوم السجود العام، وتحته نوعان: السجود المتفصل بفصل الكون لله وهو السجود لله، والسجود المتفصل بفصل الكون لغير الله وهو السجود لغير الله. هذان نوعان تحت جنس السجود، وتحت كل نوع أصناف. مثلا تحت نوع السجود لله: صنف السجود لله شكرا، عندما تنزل عليك نعمة تسجد شكرا لله، هذا صنف من أصناف السجود لله. وصنف آخر هو السجود تعبدا وتخضعا، كذاك الذي يكون جزء الصلاة مثلا، سجود عبادي لا بداعي الشكر، بداعي التعبد، وإن كان الشكر نحو من تعبد آخر الأمر. فلتفت جيدا، الشكر لله بالسجود نوع من تعبد له، لكن المقصود أن العنوان المباشر له عنوان الشكر. إذن هذان صنفان تحت نوع السجود لله، كذلك السجود لغير الله تحته أصناف. فصنف هو السجود للصنم، وصنف آخر السجود للنار في من يعبد النار، وثالث السجود للكوكب وهكذا. وتحت كل هذه الأصناف من الجهتين أشخاص خارجية للسجود، هذا السجود وذاك السجود وذلك السجود. طبعا هذا السجود سجود لله مثلا، فداخل تحت صنف السجود، أو سجود لله شكرا فداخل تحت صنف السجود شكرا لله. ذاك جزء الصلاة، هذا السجود الذي سجدته اليوم في صلاة صبحي مثلا، داخل تحت السجود تعبدا وتخضعا، الذي هو من نوع السجود لله أيضا. وذاك السجود سجود لصنم فداخل تحت هذا الصنف، أو لكوكب تحت ذاك الصنف، وكله تحت نوع السجود لغير الله، والكل تحت جنس السجود. من هذا البيان ظهر لك أن الواحد بالمفهوم يمكن أن يكون واحدا بالجنس، مثل نوعي السجود لله والسجود لغيره، فإنهما نوعان مختلفان لكن تحت جنس واحد هو جنس السجود العام. ويمكن أن يكون مفهوم أو الواحد بالمفهوم واحدا بالنوع، في الأول واحد بالمفهوم الجنسي فواحد بالجنس، في الثاني هذا واحد بالمفهوم النوعي فهما واحد بالنوع، مثل صنفي السجود شكرا وتخضعا تعبدا لله، فهما صنفان مختلفان لكنهما تحت نوع واحد هو السجود لله. كما أنه يمكن أن يكون واحدا بالصنف، هذا الذي لم تسمعه إلى الآن، مثل هذين السجودين الخارجيين اللذين سجدتهما في ساعة كذا أحدهما وفي ساعة كذا الآخر منهما، كلاهما شكرا لله أول مرة نزلت بي نعمة فسجدت شكرا لله، ثاني مرة تذكرت نعمة أنا فيها فسجدت شكرا لله. هذان سجودان خارجيان مختلفان بالشخص، مثل زيد وعمر، لكنهما تحت صنف واحد هو السجود لله، وبالتالي تحت نوع واحد، تحت صنف واحد هو السجود لله شكرا، وتحت نوع واحد هو مطلق السجود لله، وتحت جنس واحد هو السجود. لكن كيفما كان، ما داما شخصين خارجيين وفوقهما صنف فلنسميهما واحدا بالصنف. من كل ذلك ظهر إذن أن الواحد بالمفهوم ليس مقابلا للواحد بالنوع أو الواحد بالجنس، بل هو قد يكون هو، قد يكون هذا أو ذاك، وهو أعم منهما ومن الواحد بالصنف. من هنا تجد المصنف في هذا الأمر الأول الذي يريد فيه أن يقول كما سأوضحه لاحقا، إن الثلاثة الأولى داخلة في محل النزاع، واحد الشخصي والنوعي والجنسي، وإن الثلاثة الأخرى خارجة عن محل النزاع. ما هي الثلاثة الأخرى؟ ك كما هي من كل البعض، ويعبر واحد بالنوع واحد بالجنس واحد بالمفهوم. على ما أوضحت لك، الواحد بالمفهوم ليس غيرهما، أعم منهما ومن مثل الواحد بالصنف، بل ربما يشمل حتى أي اثنين اتحدا تحت مفهوم، وإن لم يكن المفهوم مفهوما جنسيا أو نوعيا أو صنفيا، لأن مفاهيم الجنس والنوع مأخوذة في ذات الشيء. مفهوم الإنسان بالنسبة لما تحته داخل في ذات وحقيقة الشيء، مفهوم الحيوان بالنسبة لما تحته كذلك. مفهوم الصنف التصنيف ليس بالضرورة أن يكون على أساس أشياء ذاتية، بل لا يكون على أشياء ذاتية، لأن الذات إما النوع أو الجنس، بل الذات إما الجنس أو الفصل، والتصنيف على الجنس جنس، والتصنيف على الفصل يلحقه بالنوع، تصنيف نوعي. فلا يبقى الشيء ذاتي يصنف الصنف الاصطلاحي على أساسه. فيكون على أساس خصوصيات خارجة عن الذات، هكذا بحسب الظاهر. وعلى كل حال، وبغض النظر عن الصنف، قد تجد غير الصنف مفاهيم تصدق على الشيء غير مأخوذة في ذاتها، مثلا مفهوم الشيء ومفهوم الوجود موجود يصدق على كل شيء وعلى كل موجود، لكن من دون أن يكون جزء حقيقته النوعية، لا هو جنسه ولا هو فصله. لذلك صدقه صدق مفهومي كما يصطلح، وليس صدقا ماهوية. هذا ليس مفهوما ماهويا. مفهوم ماهوي الذي يكون صدقه على ما تحته، بمعنى دخولي في ذات ما تحته وكونه جزء ذاته أو تمام ذاته. جزء ذاته جنسه فصل، تمام ذاته النوع مثلا. فكل ما وجدت شيئين مختلفين متباينين في الخارج لكن يدخلان تحت مفهوم واحد، فهما واحد بالمفهوم. كان هذا المفهوم مفهوما جنسيا أو مفهوما نوعيا أو مفهوما صنفيا أو غير ذلك، فيكونان واحدا بالنوع أو بالجنس أو بالصنف أو بمجرد المفهوم ومطلق المفهوم. بهذا الوجه نصحح ما ذكره البعض من أقسام ثلاثة: واحد بالجنس، واحد بالنوع، واحد بالمفهوم. لأن الواحد بالمفهوم بحسب الظاهر يشمل الواحد بالصنف وسائر المتحدين في مفهوم ليس داخلا في الذات، يعني لا جنسي ولا نوعي. فتكون الأقسام إذا شئت أربعة: واحد بالنوع، واحد بالجنس، واحد بالصنف، واحد بالمفهوم. لكن لما كان الواحد بالصنف حصة من حصص الواحد بالمفهوم، داخلا تحت الواحد بالمفهوم، إذا قصدنا بالمفهوم ما ليس بذاتي غير الجنسي والنوعي، فالباقي كله قسم واحد، سواء كان واحدا بالصنف أو غيره، وهو الواحد بالمفهوم الذي يجتمعان، الاثنان اللذان يجتمعان تحت مفهوم واحد غير مأخوذ في ذاتهما صنفا كان أم لا، مقابل الواحد بالنوع وهما اللذان يجتمعان تحت نوع واحد داخل في ذاتهما هو تمام ذاتهما النوعية، أو الواحد بالجنس وهما اللذان يجتمعان تحت جنس واحد هو ذاتهما الجنسية. فأصبحت الأقسام بهذا الشكل ثلاثة: واحد بالنوع، واحد بالجنس، واحد بالمفهوم كما ذكره بعض. لكن لأنه يمكن بنحو آخر تعميم المفهوم للأعم، من الماهوي كالجنس والنوع ومن غيره كالمفاهيم غير الداخلة في ذات ما تصدق عليه، يمكن حينئذ الاكتفاء بقسم واحد وهو الواحد بالمفهوم بمعناه العام. لهذا تجد المصنف الذي كما قلت أراد في هذا الأمر أن يقول إن الثلاثة الأولى داخلة وإن الثلاثة الأخرى خارجة، لم يذكر الثلاثة الأخرى واقتصر على ذكر الواحد بالمفهوم. إذا اتضح هذا كله أخلص إلى ما يقصده ويريده في هذا الأمر الأول، فأقول عنوان الواحد في المسألة لا يراد به الشخص لكي يخرج به الواحد النوعي والواحد الجنسي ويكون محل النزاع في خصوص الواحد الجزئي الخارجي الشخصي، ويخرج الواحد الكلي النوعي أو الجنسي، ليس هكذا، بل الواحد في محل النزاع شامل لكل هذه الثلاثة، لكل ما هو واحد حقيقة. المهم أن يكون ذا جهتين ووجهين، بأحدهما مأمور به وبالآخر منهي عنه، ليسأل هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي فيه أو لا. مثل هذا المثال الذي ضربناه، الصلاة في المخصوب، فإن البحث لا يكون في جزئي وشخصي صلاة في مخصوب بعينه، فرد صلاة في مكان مخصوب بعينه مثلا، الفرد الخاص الواقع يوم كذا ساعة كذا في ثوب كذا إلى آخره في مكان كذا المملوك للغير بلا إذنه، لا يبحث هكذا، بل يبحث في كلي مثل هذا المجمع الذي هو من حيثية كلي إيقاع الحركات الخاصة العبادية في مكان مخصوب، الذي هو من حيثية صلاة ومن حيثية غصب وله أشخاص كثيرة داخل تحته، هو نوع يدخل تحته ما شاء الله من أفراد الصلاة في المخصوب، صلاة فلان في هذا المخصوب، وصلاته هو في هذا المخصوب في وقت آخر، وصلاته هو في مخصوب آخر، وصلاته كأن في المخصوب الأول وفي المخصوب الثاني وهكذا، وفي مخصوب الرابع غير ما غصبه هذا. إذن ليس المقصود الواحد الشخصي، بل الأعم منه ومن الكل. المهم أن واحد على الحقيقة، فيدخل الواحد بالنوع، الواحد النوعي والواحد الجنسي، وإنما المقصود إخراج مثل الواحد بالمفهوم من قبيل السجود لله والسجود لغيره، السجود للصنم، مما ليست وحدته حقيقية. لماذا ليست حقيقية؟ فاتضح من بيان هذه الأقسام. الحقيقة أن هذه الأشياء إما أشخاص متعددة أو أنواع متباينة أو إلى آخره، لكن يجمعها نوع واحد أو جنس واحد أو مفهوم واحد، صنف أو غير صنف، يجمعها واحد، وإلا فهي متباين. فليس هناك وحدة على الحقيقة في هذه، هذه تخرج من قبيل السجود لله والسجود للصنم، لا شيء واحدا في الخارج مجمع لهذين العنوانين كما شرحته لك ليصح البحث فيه، لا بنحو الشخص ولا بنحو الكلي، كلي السجود الذي له حيثيتان، من واحدة لله ومن واحدة لغيره للصنم، وينطبق على مصادق هذا السجود الذي هو من حيثية لله ومن حيثية للصنم، وذاك الذي مثله. لا تجد مثل هذا ليبحث سواء في هذا الشخص أو في الكلي الذي فوقه عن أن تعدد عنوانه وجهته يجدي في تعدده، فيجوز الاجتماع أو لا؟ فلا مثلا. ولا يجتمع هذان أبدا، ولا يكونان إلا في شخصين وفي كليين، في شخصين هذا سجود لله ذاك سجود للصنم، في كليين كلي السجود لله نوع غير كلي السجود للصنم، نوعان مختلفان، لا يكونان نوعا واحدا ولا يكونان شخصا واحدا ولا يكونان بالنهاية مجمعا واحدا للعنوانين ليبحث هل يجوز اجتماع فيهما أو لا. ودائما هما متعددان، ودائما يجوز الاجتماع، بمعنى أن الأمر متعلق بالسجود لله وبمصداقه هذا، والنهي متعلق بالسجود للصنم وبمصداقه ذاك، وما في شبهة اجتماع أصلا حتى يكون محل البحث. فمثل هذا هو الذي يخرج عن محل النزاع. قال: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وفي امتناعه على أقوال: ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. والحمد لله رب العالمين.